الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الدرس 32 من دروس شرح بداية المجتهد، وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند أحكام الدماء الخارجة من الرحم عند الباب الأول. اليوم معنا الباب الأول. قال المؤلف رحمه الله: الباب الأول. هذا الباب سيذكر فيه المؤلف أنواع الدماء، أو سيذكر فيه المؤلف أنواع الدماء الخارجة من الرحم. أنواع الدماء الخارجة من الرحم هي دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، هي ثلاث أنواع باتفاق أهل العلم كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: دم حيض عرفه بقوله وهو الخارج على جهة الصحة، يعني الذي يخرج من رحم المرأة على جهة الصحة، يعني في وضعها الطبيعي كما جبلها الله سبحانه وتعالى عليه، يعني بشكل طبيعي من غير مرض. عرفه بعض العلماء بقولهم هو دم جبلة، يعني جبلها الله سبحانه وتعالى على هذا الوضع، يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة، هكذا عرفه البعض. طبعا المرأة من طبيعتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها أنها تحيض عندما تبلغ. ونقل بعض أهل العلم أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، نقلوا الاتفاق على هذا. أما انقطاع الحيض تماما لكبر السن فاختلفوا فيه متى يكون في أي سن، فبعضهم قال ينقطع حيض المرأة في 55، طبعا الكلام كله في الهجري، كما نذكر دائما لما نتحدث عن السنين في الشرع فنعني بها الهجرية، عن 55 سنة هجرية، بعضهم قال هذا وبعضهم قال إلى 60 وبعضهم قال أدنى أقل من هذا. المهم هو خلاف بين أهل العلم، وفي ما في تحديد عندنا في الأمر حقيقة، والنساء يختلفن في هذا، لكن تقريبي يعني هو هذا من 55 وما حولها، أمر تقريبي فقط. يعني ما بين 50 55 60، هذه الحدود. المهم في هذه المدة ما بين 9 سنوات إلى 55 أو أدنى أو أكثر، المرأة تحيض، وهذا الحيض هو دم يخرج من أقصى رحم المرأة، أو وضع طبيعي من عند الله سبحانه وتعالى خلقها على هذا الوضع، هذا هو دم الحيض. وتترتب عليه أحكام من ترك الصلاة، ترك الصيام، عدم جواز الجماع، العدة كذلك تترتب عليه، وأحكام أخرى عند بعض أهل العلم. وقال: دم حيض ودم استحاضة. دم استحاضة، دم الاستحاضة هو دم يستمر في النزول. قال: وهو الخارج على جهة المرض. دم يستمر بالنزول لعلة من أدنى الرحم في غير وقته، هكذا عرفه بعض أهل العلم. قال: وأنه غير دم الحيض، يعني يختلف عن دم الحيض، هذا يخرج لعلة، دم الحيض يخرج بشكل طبيعي، وهذا يخرج من أدنى الرحم، ذاك يخرج من أقصى الرحم، هذا يخرج في غير وقت الحيض، ذاك يخرج ينزل في وقت الحيض. وما الدليل على التفريق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ قال المؤلف: وأنه غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق وليس بالحيض. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وهذا حديث عائشة في الصحيحين، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. إذن هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحيض والاستحاضة، فقالت إني امرأة أستحاض، يعني يستمر بي الدم بعد أيام الحيض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ يعني هل حكمي الآن في حال الاستحاضة هو نفس حكمي في حال الحيض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إذن عندي فرق الآن. قال إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم النازل ناتج عن نزيف من العرق. قال وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. إذن صار في عندي تفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وحكم دم الحيض غير حكم دم الاستحاضة. ففي حال الاستحاضة تصلي المرأة وتصوم ويجامعها زوجها، أما في حال الحيض فلا. قال ودم نفاس وهو الخارج مع الولد، دم النفاس هو دم يخرج من رحم المرأة عند الولادة، واخذ الاسم من النفس وهو الدم، إذن هو دم يخرج مع الولادة، ولادة المرأة يسمى نفاسا. هذا الدم يخرج أحيانا، بعض النساء ما يخرج منها دم نهائيا عند الولادة، وهذا نادر طبعا، والغالب أنه يخرج معها مع الولادة دم. وهذا الدم بعض النساء يستمر معها أياما، بعضهم يستمر معها أكثر من شهر. أكثر النساء وغالب النساء يستمر معها الدم 40 يوما، أقصى شيء يعني، أقصى شيء يستمر معها 40 يوما، وإن كان ثبت أيضا أن بعض النساء يستمر معها أكثر من ذلك، وسيأتي هذا الموضوع وحده. وهذا أيضا النفاس يترتب عليه أحكام من ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الجماع إلى آخره. إذن خلاصة الأمر أن أهل العلم متفقون على هذه الأنواع الثلاثة من الدماء، وأنها هي التي تنزل من رحم المرأة. قال المؤلف رحمه الله الباب الثاني، على طبعا هذا الباب يريد أن يذكر فيه المؤلف علامات الطهر والحيض والنفاس والاستحاضة، كيف نفرق بين الحيض والاستحاضة والنفاس، وما هي علامات الطهر من الحيض، الطهر من النفاس. هذا الباب الثاني معقود لهذا الأمر، ولذلك عقد له عدة مسائل المؤلف رحمه الله. فقال أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها على إلى بعض، وانتقال الطهر إلى الحيض والحيض إلى الطهر، فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار، ونحن نذكر منها ما يجري مجرى الأصول، وهي 7 مسائل. المسألة الأولى مدة الحيض والطهر، هذه المسألة الأولى. اختلف العلماء، قال المؤلف اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر. فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض 15 يوما، يعني أقصى ما يمكن أن تجلس المرأة وهي حائض كم يوم؟ هنا حصل النزاع بين العلماء. هذا القول الأول مروي عن الإمام مالك أن أكثر أيام الحيض 15 يوما. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن المرأة إذا نزل عليها الدم أكثر من هذا لا تكون حائضا، بعد 15 يوما لا تكون حائضا، خلاص قولا واحدا عند من يقول بهذا القول. قال وبه قال الشافعي، وهو مذهب الشافعي وأحمد أيضا، وهو قول عطاء وأبي ثور والأوزاعي وإسحاق وأبي عبيد، كلهم قالوا بهذا أن أكثر الحيض 15 يوما. وقال أبو حنيفة أكثره 10 أيام، وقال به صاحب أبي حنيفة والثوري أيضا. وقال سعيد بن جبير أكثره 13 يوما. وقد ثبت أن بعض النساء يحضن 17 يوما، قاله الإمام أحمد رحمه الله. وقال قوم، قال ابن المنذر رحمه الله، وقال قوم ليس لأكثره حد. هذه مذاهب أهل العلم في أكثر الحيض. قال وأما أقل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك، بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضا، إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق. لا حد لأقل الحيض عند مالك، بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضا. إيش المقصود بالدفعة؟ الدفقة، سيلان الدم دفقة واحدة فقط، يسيل الدم من المرأة مرة واحدة وينقطع، هذا عند مالك يعتبر حيضا، وعند غيره لا يعتبر حيضا، عند الكثير من خالفه لا يعتبر حيضا. لكن وإن كان يعتبر حيضا عند الإمام مالك، قال المؤلف إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق. يعني في الطلاق الآن عندما تطلق المرأة تمكث 3 قروء، القرء هو الحيض عند بعض أهل العلم. طيب كم حيضة إذن؟ 3 حيضات. طيب هل هذه الدفعة تعتبر حيضة؟ قال الإمام مالك لا يعتبرها، إن كان يعتبرها حيضة لكن لا يعتبرها في عدة الطلاق. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. وقال الشافعي وأحمد وهو قول، وقول عطاء وأبي ثور والأوزاعي وإسحاق وأبي عبيد، أقله يوم وليلة، يوم وليلة يعني 24 ساعة أقله، يستمر نزول الدم على المرأة 24 ساعة عشان يكون حيض، أقل من هذا لا يعتبر حيضا عند هؤلاء. وقال أبو حنيفة أقله 3 أيام، وقاله صاحباه يعقوب ومحمد، يعقوب أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة، قالا نفس قول إمامهما. والثوري قال به، وقال آخرون ليس لأقله حد، قاله ابن منذر رحمه الله. إذن ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد عند بعض أهل العلم، وهذه المذاهب التي سمعتموها لأهل العلم. قال وأما أقل الطهر، الآن المرأة الطبيعية في الحيض هذه لا إشكال معها. كثير من النساء عندما تحيض تبدأ حيضتها في أول الشهر مثلا، أو في منتصف الشهر، أو في آخر الشهر، المهم في وقت معلوم، وتبقى حائضا 6 أيام أو 7 أيام أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، المهم أن أيامها معدودة محصورة معلومة، والوقت الذي تبدأ بالحيض فيه من الشهر أيضا معلوم. هذه امرأة تحيض حيضا طبيعيا، وضعها مستقر، وما تحير ولا تتعب لا نفسها ولا غيرها، خلاص هذه أول ما ترى الدم هو حيض، إلى أن ترى الطهر خلاص تطهر تغتسل وتصلي وينتهي الأمر وأحكامها تصبح واضحة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في المستحاضة، مشكلة في المستحاضة التي عندها اضطراب وعندها استمرار في نزول الدم، هذه المشكلة. الآن هذه ماذا نفعل معها؟ هذه الأقوال الآن في أقل الحيض وأكثر الحيض هذه تمهيد مقدمة، لأنه سينبني عليها أشياء ستأتي إن شاء الله. والمستحاضة اختلف في أمرها العلماء كثيرا، كيف يفرقون بين دم الحيض ودم الاستحاضة، كيف يفرقون بين الحائض والمستحاضة، ومتى تكون حائضا ومتى تكون مستحاضة، والخلاف كثير جدا. وأقوال العلماء في هذا، وهذا الذي أريده، أقوال العلماء في هذا كثيرة ومنتشرة، والتفصيلات عندهم كثيرة جدا. حتى قال بعض أهل العلم باب الحيض هو أصعب أبواب الفقه، واختلفوا في هذا، هل هو كتاب الحيض أصعب أو باب الحيض أصعب أم باب البيوع أصعب، خلاف بين العلماء في هذا. المهم الأقوال كثيرة في المسألة، وحتى العالم الواحد تجد له أقوالا مختلفة في المسألة الواحدة في هذا الباب. بالنسبة للطهر قالوا أقل الطهر كم الآن؟ يعني المرأة الطبيعية الآن مثلا تجلس 6 أو 7 أيام حائض ثم تكمل بقية الشهر طاهر، مثلا تحيض 7 أيام وتطهر 23 يوما وهكذا، خلال الشهر تحيض حيضة واحدة وتطهر بقية الشهر ووضعها طبيعي. لكن غيرها من النساء في عندهم اضطراب في الأمر. طيب في حال وجود أمر زي هذا أقل الطهر كم يكون عند النساء؟ قال فاضطربت في أقل الطهر بين الحيضتين، قال فاضطربت فيه الروايات عن مالك، فروي عنه 10 أيام وروي عنه 8 أيام. إيش يعني 8 أيام؟ يعني المرأة تحيض وتبقى 8 أيام طاهر ثم تحيض ثم تطهر، تبقى 8 أيام طاهر ثم تحيض، هذا معنى أقل الطهر. إذا قلنا 3 أيام إذن تحيض وتطهر 3 أيام ثم ترجع إليها الحيضة. إذا قلنا أن أقل الأيام 7 إذن إذا رجعت الحيضة بعد 3 أيام لا تكون حيضة هذه. هنا الإشكال في الأمر. قال وروي 15 يوما، 15 يوم، وإلى هذه الروايات مال البغداديون من أصحابه، وبها قال الشافعي وأبو حنيفة وصاحباه والثوري، وزعم أبو ثور أنهم لا يختلفون فيما نعلم أن أقل الطهر 15 يوما، وفي المذهب الحنبلي 13. وقال ابن المنذر وأنكر الطائفة هذا التحديد، وممن أنكر ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. ما في تحديد في أقل الطهر. قال وأكثر الطهر، وأما أكثر الطهر فليس له حد عنده، فليس له حد عندهم حد. أكثر الطهر مع 23 25 30، خلاص بما أنه ما فيش دم الأمر مفتوح. قال وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم. طيب هنا الآن ما الذي يترتب على هذا الخلاف في تحديد أقل وأكثر الحيض والطهر إلى آخره؟ قال وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم، فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة. لاحظوا الآن، شفتم ما يترتب على هذا على هذه المذاهب؟ يعني من يقول مثلا أقل الحيض يوم وليلة، هذا إذا نزل الدم على المرأة التي بلغت واستمر لساعة أو ساعتين، نزل عليها الدم واستمر ساعة أو ساعتين، المهم أقل من يوم وليلة، هذا لا يعتبر هذا الدم حيضا. ليش؟ لأن الحيض عنده لا يكون أقل من يوم وليلة، يعني يجب أن يستمر نزول الدم عليها أقله 24 ساعة حتى يعد حيضة عنده. إذا نزل دم أقل من 24 ساعة هذا لا يعتبر حيضا، هذا ما ترتب على هذا القول. قال طيب إيش نعتبر الدم هذا في حال نزل عليها الدم ساعة ساعتين 3 4، ماذا نعتبر هذا الدم؟ قالوا يعتبرونه استحاضة. طيب من اعتبر أن أقل مدة الحيض 3 أيام، إذا نزل الدم على المرأة يوم ويومين لا يعتبره حيض، يعتبره استحاضة. قال ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا. هذا القول الذي قاله الإمام مالك رحمه الله، ما في حد لأقل الحيض. وغيره بعض العلماء قالوا بأن الحيض لا يوجد أقل له، إذن دفعة الدم يعني سيلان الدم من الرحم ولو لم يستمر تعتبر حيضة عنده، تعتبر حيضة. ليش؟ لأنه ما عنده حد لأقل الحيض. قال ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة، كمن قال مثلا أكثره 15 يوما فما زاد عن ذلك عنده لا يعتبر حيضا. إيش يعتبر طيب؟ يعتبر استحاضة. أكثر من 15 يوم عنده استحاضة. قال ولكن محصل مذهب مالك في ذلك أن النساء على ضربين، على نوعين، مبتدأ ومعتادة. مبتدأ ومعتادة. المبتدأ هي التي لم يأتها الحيض قبل ذلك، هذه تسمى مبتدأ، ابتدأها الحيض ولم تكن تحيض قبل ذلك. والمعتادة هي التي سبق لها حيض. وبعض العلماء يزيد المتحيرة أو المحيرة، اسمان لها، المتحيرة هي احتارت، والمحيرة حيرت الفقهاء، فلذلك سموها بهذا الاسم. وهي من نسيت عادتها عددا أو مكانا، لم تعد تعرف كم كان التحيض، 6 أيام، 7 أيام، 8، ما تدري، من أول الشهر، من وسط الشهر، من آخر الشهر، لا تدري، نسيت كل شيء، سموها المتحيرة. ولهم فيها مذاهب وأقوال كثيرة مضطربة. وكثير من أهل العلم يذهب إلى أنها كالمبتدأ في الحكم، ولأن المؤلف ما ذكرها لن ننشغل بها، سنمشي على هذا أنها كالمبتدأ، إن هذا هو الراجح إن شاء الله. طبعا تفصيلات هذه المسائل كثيرة وطويلة والأقوال متشعبة، حتى ألف فيها الدارمي رحمه الله كتابا ضخما في الحيض، بس اختصره النووي رحمه الله وأخذ منه الزبدة والخلاصة النافعة، وترك الأقوال المتشعبة الكثيرة التي لا فائدة منها. إذن خلاصة الأمر هنا الذي نريد أن نعرفه هو أنواع النساء في هذا الباب: المبتدأة والمعتادة والمتحيرة. وعرفنا ما المقصود بالمبتدأة والمعتادة والمتحيرة. قال المؤلف رحمه الله: فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام 15 يوما، فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة، يعني بعد 15 يوما. قال وبه قال الشافعي. طبعا هذه مبتدأ، يعني ما تعرف شيء عن أمور دورتها، عن الحيض التي تأتيها. قالوا هذه تمكث أكثر مدة الحيض 15 يوما، وبعد ذلك تعتبر مستحاضة. قال وبه قال الشافعي إلا أن مالكا، يعني هذا القول هو عند الإمام مالك رحمه الله، وهذا نفسه عند الإمام الشافعي أيضا، لكن يوجد فرق بين قوليهما. قال إلا أن مالكا قال تصلي من حين تتيقن الاستحاضة، وعند الشافعي أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الأيام إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة، يعني من يوم نزل عليها الدم يوم وليلة عنده مستيقن أنه حيض لأنه أقل مدة الحيض، فهذا يعتبر حيضا. الباقي مشكوك فيه، لذلك تعيد الصلاة فيه 14 يوما. وسيأتي التفصيل في هذا الموضوع. قال وعند الشافعي أنها تعيد. طيب، قال وقيل عن مالك، وقيل عن مالك يعني قول آخر، هذا القول الأول له، هذا القول الثاني في المبتدأ، بل تعتد أيام لداتها أي مثيلاتها في السن من النساء. قال السوء ثم تستظهر بثلاثة أيام، أي تحتاط بزيادة ثلاثة أيام على أيام نسائها، يعني إذا كان النساء التي في سنها وقريبات منها يحضن سبعة أيام، هي تزيد ثلاثة أيام فتتحيض عشرة أيام. قال فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة. هذا المذهب عند مالك والشافعي في المبتدأ. قال وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك، إحداهما بناؤها على عادتها، وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض. إيش يعني هذا؟ بناؤها على عادتها، يعني المعتادة يعني كان لها وقت في الماضي عادة معلومة أنها في أول الشهر مثلا تحيض ستة أيام سبعة أيام تسعة أيام، المهم لها أيام معلومة ووقت محدد معروف، هذه معتادة تسمى. ثم حصل عندها الاضطراب بعد ذلك وصار الدم يستمر عليها، فماذا تصنع؟ قال هنا تبني على عادتها، كم كانت تحيض في البداية وفي أي وقت تمضي على هذا. فإذا كانت تحيض في أول الشهر مثلا سبعة أيام، خلاص تعتبر نفسها في كل أول شهر لمدة سبعة أيام حائض، وزيادة ثلاثة أيام يعني بتصبح العدة كم، عدة الحيض عندها عشرة أيام. قال ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض، يعني لو قلنا بأن عادتها المعتادة ثلاثة عشر يوما، عادة تحيض ثلاثة عشر يوما، وقلنا بأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما. طيب لو كانت تعتد ثلاثة عشر يوما، إذا أردنا أن نضيف إليها ثلاثة أيام من باب الاحتياط الذي الاستظهار الذي هو مذهب عند الإمام مالك، كم تصبح؟ ستة عشر يوما. تجاوزت الخمسة عشر أم لا؟ تجاوزت، هو أكثر مدة الحيض، إذن تترك اليوم الأخير هذا لأنه تجاوز مدة الحيض، فتتحيض خمسة عشر يوما فقط لأنها زادت مع الثلاثة زادت عن أكثر مدة الحيض. هذا المقصود الإمام مالك رحمه الله. فإذا كانت عادتها حيضتها أربعة عشر يوما، إذا زادت ثلاثة أيام ستتجاوز أكثر مدة الحيض، إذن تتحيض يوم إضافي فقط إلى خمسة عشر، ثم بعد ذلك خلاص تعتبر نفسها مستحاضة. هذا مقصود الإمام مالك رحمه الله. والثانية، هذه الرواية الثانية في المعتادة، قال والثانية جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض، يعني إذا قلنا أن أكثر مدة الحيض عنده خمسة عشر يوما، تبقى أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. قال أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز، تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز، أو يعني إذا كانت من أهل التمييز تعمل على التمييز، وإذا ما كانت من أهل التمييز تجلس أكثر مدة الحيض. ما معنى تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز؟ أهل التمييز أو المميزة هي التي تفرق بين دم الحيض والاستحاضة بالصفات. صفات إيش؟ صفات الدم. ما هي صفات الدم التي تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ أولا قال الفقهاء أولا اللون، فدم الحيض أسود والاستحاضة أحمر. ثانيا الرقة، دم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة رقيق. ثالثا الرائحة، دم الحيض منتن كريهة رائحته بخلاف دم الاستحاضة. وزاد البعض رابعة وهي التجمد، فقالوا دم الحيض لا يتجمد إذا خرج بخلاف دم الاستحاضة. هذه العلامات هي التي تجعل المرأة تميز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وقال الشافعي تعمل على أيام عادتها، هذا عند الشافعي إذا لم تكن من أهل التمييز. التمييز مقدم هنا عند الشافعي فيما ذكروا، قالوا إن كانت من أهل التمييز فتعمل بالتمييز، وإن لم تكن من أهل التمييز فتعمل على أيام عادتها. فالتمييز عنده مقدم على العادة. في ماذا؟ في المعتادة. هذا ما ذكروه عن الشافعي رحمه الله. قال المؤلف وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر. اسمع الآن ماذا قال، لا مستند لها إلا التجربة والعادة. يعني على ماذا اعتمد الآن هؤلاء الفقهاء عندما قالوا أقل الحيض كذا وأكثره كذا وأقل الطهر كذا وأكثره كذا إلى آخره؟ ما الذي من أين أتوا بهذه الأقوال؟ ما هو أصلها؟ قالوا هي التجربة والعادة، نظروا إلى النساء وحالهن في الحيض وكل حكم بما علم، بس هذا هو التجربة والعادة. قال وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته، أن التجربة وقفته على هذا الأمر. يعني من علم من حال النساء أن أقل ما يحضن يوما وليلة قال أقل الحيض يوم وليلة، وما في امرأة تحيض أقل من هذا، هذا حد علمه. ومن علم من النساء أنهن يحضن 15 يوما ولا يزدن قال أكثر مدة الحيض 15 يوما. لكن وقف غيره على أنه يوجد نساء يحضن 17 يوما، وهذا ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه، وذكرها غيره من أئمة السلف. على كل هذه هي الحجة عندهم حتى تعرفوا سبب الخلاف. قال والاختلاف ذلك في النساء، إن هذا الأمر مختلف في النساء، مش كل النساء نفس الشيء، مختلفات اختلاف شديد جدا في هذا. قال والاختلاف ذلك في النساء عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء، ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا. إذن هذا هو سبب الخلاف في هذا الأمر. من هذا تعلم أن أصح الأقوال في مسألة التحديد الأقل والأكثر أنه لا يوجد تحديد في ذلك، إذ إنه من الناحية الشرعية لا يوجد عندي دليل، والتجربة مختلفة مضطربة اختلافا كثيرا جدا لا يمكن أن تضبطه في هذا. قال وإنما أجمعوا بالجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة أكثر الحيض أنه استحاضة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت لفاطمة بنت أبي حبيش فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال والمتجاوزة لأمد أكثر أيام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة. لا شك كلهم متفقون الذين وضعوا مدة لأكثر الحيض أنها إذا تجاوزت أكثر مدة الحيض فتعتبر مستحاضة. إذن الاستحاضة لا يختلفون فيها والحيض لا يختلفون فيه، يوجد حيض ويوجد استحاضة، لكن التمييز والتفريق بين هذا وهذا هو محل النزاع الكبير في هذه المسألة. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فإذا أقبلت الحيض فاترك الصلاة هو الحديث الذي ذكرناه، حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش. قالت عائشة جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية أمكثي، احفظوا الروايات مهمة، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، أخرجه مسلم. وفي رواية في البخاري فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا ذهب إيش؟ قدرها، فأمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. هذه ألفاظ هذا حديث عائشة رضي الله عنه، وحديث صحيح بنى عليه الفقهاء أحكاما مهمة. قال المؤلف رحمه الله وإنما صار الشافعي ومالك رحمه الله في المعتادة في إحدى الروايتين عنه، يعني عن مالك رحمه الله، إلى أنها تبني على عادتها لحديث أم سلمة الذي رواه مالك في الموطأ. أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الدماء كانت تسيل منها بشكل كبير، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني سألت لها النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة هي التي تولت السؤال، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب، هكذا عندي، لتستثفر ثم لتصلي. حديث أم سلمة هذا حديث ضعيف، فهو من رواية سليمان بن يسار عن أم سلمة ولم يسمعه منها، فهو منقطع. على هذا نص الحفاظ، وجاء في رواية أنه رواه، يعني سليمان بن يسار، عن رجل عن أم سلمة، هكذا جاء مبهما، وجاء في رواية عن رجل من الأنصار وهو مبهم أيضا، ورواه بعضهم عنه عن مرجانة أو مرجانة عن أم سلمة وهي مجهولة. وله أوجه أخرى ذكرها الدارقطني في العلل والبيهقي في السنن الكبرى، والحديث موجود في سنن أبي داود. النسائي وغيرها من كتب السنن، وفي الموطأ وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله. والحديث الثالث في هذا الباب أيضا من الأحاديث التي نحتاجها حديث أم حبيبة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف فإنه يذهب بالدماء، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجع ضعفه. وقد ضعف هذا الحديث غير واحد من الحفاظ. هذا ذكرناه استطرادا هكذا، لكن خلينا الآن في موضوعنا. قال: فألحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض. يعني هي مستحاضة، شكت هل جاءها الحيض أم لا. أما الأولى التي ألحقوها بهذه، الحائض شكت في الاستحاضة، هي حائض وتعلم من نفسها أنها حائض، لكن شكت بعد ذلك هل انقطعت حيضتها وبدأت الاستحاضة أم لا. الثانية بالعكس، فجعلوا الثانية هي الأصل وألحقوا الأولى بها. قال: وإنما رأى أيضا في المبتدأ أن يعتبر أيام ولداتها، لأن أيام ولداتها شبيهة بأيامها، فجعل حكمهما واحدا. هذا ما استدل به من قال بالقول الأول في المعتادة، ومن قال بالقول الثاني في المعتادة من أقوال مالك رحمه الله. طيب، الاستظهار من أين جاءت؟ معنى الكلمة لغة هو الاحتياط للاستظهار. هذا الاستظهار مذهب مالك. قال المؤلف: وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه رحمهم الله، وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي الوحيد الذي وافقهم على هذا، إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة. لهذا خالفهم جمهور الفقهاء، لأنه ما جاء في الأحاديث الصحيحة هذا الاستظهار، وقد روي في ذلك أثر ضعيف. إذن حجة في مسألة الاستظهار عند المالكية دليلان، ذكر المؤلف واحدا وترك الثاني لشدة ضعفه الظاهر والله أعلم. أما الأول فهو أثر ضعيف كما قال، يعني حديثا ضعيفا اعتمدوا عليه، ويعني بهذا حديث أسماء بنت مرشد الحارثية، كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لها: أقعدي أيامك التي كنت تقعدين ثم استظهري بثلاث. لاحظنا هذا الشاهد، ثم استظهري بثلاث، يعني احتاطي بثلاثة أيام إضافية عن الأيام التي كنت تقعدينها. قال: ثم اغتسلي. لكن هذا الحديث أخرجه البيهقي وضعفه بحرام بن عثمان، قال الذهبي: متروك باتفاق مبتدع. وهو الذي قال فيه الشافعي: الرواية عن حرام حرام، وكذلك قال ابن معين رحمه الله. فالخبر واعٍ كما ترى، ما ينبغي أن يحتج به أصلا. والدليل الثاني عندهم هو القياس. قال ابن عبد البر: واحتجوا فيه من جهة القياس على المصرات في اختلاط اللبنين. فجعلوا كذلك اختلاط الدمين، دم الحيض ودم الاستحاض. قال دم الاختلاط، فجعلوا كذلك اختلاط الدمين، دم الاستحاضة ودم الحيض، يعني قاسوا دم الحيض ودم الاستحاضة على اللبنين في الشاة المصراة. تعرفون حديث المصراة في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. لاحظونا، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاع من تمر. هذا حديث المصراة، وهو ما يشير إليه. قال ابن عبد البر: وفي السنة من حديث ابن سيرين وغيره عن أبي هريرة أن المصراة تستبرأ ثلاثة أيام، ليعلم بذلك مقدار لبن التصرية من لبن العادة، يعني اللبن الذي نتج نتيجة التصرية وهو ربط ضرع الشاء أو الناقة والامتناع عن حلبها من أجل أن يكبر ضلعها. من أجل أن يكبر ضرعها. فصار في خلط ما بين لبن التصري واللبن العادي. قال فجعلوا كذلك الذي يزيد دمها على عادتها، يعني قاسوا كذلك المرأة المستحاضة على هذه. قال ليعلم بذلك أحيض هو أم استحاضة، استبراء واستظهارا. هذا ما قاله ابن عبد البر، انتهى كلامه رحمه الله. ولضعف هذا القول وضعف هذا القياس رده حتى بعض أئمة المالكية ومنهم ابن عبد البر رحمه الله. طيب، خلاصة المسألة، المبتدأ والمعتادة. المبتدأ قسمان، مبتدأ مميزة وهي التي تميز بين الدم النازل بصفاته المتقدمة، ومبتدأ غير مميزة لا تستطيع أن تميز بين الدماء وهي التي يكون دمها على صفة واحدة. أما المبتدأ المميزة فقيل تكون حائضا من أول ما ترى الدم إلى 15 إلى 10 أيام، إلى 10 أيام، وطهرها يكون 20 يوما، هذا شهر، ولا عبرة بالتمييز عند هؤلاء، على طول هكذا، على طول 10 أيام حيض و 20 يوم طهر، وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب الحنفية. هذا المذهب مبني على أنها تمكث أكثر الحيض عندهم، لأن أكثر الحيض عندهم الأحناف 10 أيام، وكما ذكرنا سابقا أن أقل مدة الحيض وأكثر، وهذا قول ضعيف، إذن القول يضعف. وقيل تعمل بالتمييز بشرط أن يكون التمييز صالحا، أن يكون حيضا. وش يعنون بالتمييز الصالح؟ هو الذي يصلح أن يكون حيضا بأن لا ينقص عن أن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. ودليلهم، دليل القول بالعمل بالتمييز، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، يعني حديث عائشة المتقدم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه، لا حديث فاطمة بنت حبيش غير حديث عائشة المتقدم، هذا الحديث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، أسود يعرف، إذا له صفة معينة يعرف بها اللون. وفي قول في تفسير هذا اللون مع الرائحة، وهو ضعيف هذا الحديث. وصح عن ابن عباس أنه قال أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. البحراني يعني الأسود، استدلوا أيضا بفتوى ابن عباس رحمه الله. وقالوا أيضا أحكام الحيض معقولة المعنى، فإذا ميزت المرأة بين الأذى وبين دم العرق عملت به. وهذا القول في المبتدأ المميزة هو القول الصواب، تعمل بالتمييز. ليش؟ لأن المبتدأ لا عادة لها متقررة، فلم يبقى لها سوى العمل بالتمييز أو ترجع إلى عادة نسائها. والتمييز أولى لأنها علامة خاصة بها، بخلاف عادة غالب نسائها فهي عامة، والخاص مقدم على العام، والأخذ بقول الصحابي مقدم، والله أعلم. وأما المبتدأ غير المميزة فمذهب أبي حنيفة فيها كالتي قبلها، وتقدم مذهب مالك من كلام المؤلف رحمه الله. وعند الشافعية تحيض يوما وليلة في وجه عندهم، وهذا مبني على أقل الحيض يوم وليلة وهو ضعيف. وقيل ترد إلى غالب عادة النساء وهو 6 أو 7 بالتحري، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ووجه في مذهب الشافعي. والصواب إن شاء الله في هذه ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما شرح هذه الفقرة من كلام الحنابلة، قال: وغالب الحيض 6 أيام أو 7، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أو 7. ولأنه إذا تعذر علم الشيء بعينه رجعنا إلى جنسه، فهذه المرأة لما تعذر علم حيضها بعينها ترجع إلى بني جنسها. قال: والأرجح أن ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمها. طبعا هذا القول قاله إسحاق بن راهوي أيضا. قال: وما أشبه ذلك لائع إلى عادة غالب الحيض، لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء. انتهى كلامه رحمه الله، وما قاله هو الصواب إن شاء الله في المبتدأ غير المميزة، ترجع إلى عادة نسائها القريبات منها كأمها وأختها وخالتها. ولكن الحديث الذي ذكره الشيخ تقدم أنه ضعيف، فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو حديث أم حبيبة. وقال الباجي في المنتقى وجهه، أي هذا القول ترجع إلى عادة نسائها، قال: أنها لما لم تكن لها عادة ترجع إليها وجهل أمرها وجب اعتبارها بأحوال لداتها، إذ لا طريق لها إلى معرفة حالها بأكثر من ذلك، ولو كانت لها عادة لردت إليها. فإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فالظاهر أن حيضها كحيض لداتها. انتهى كلامه رحمه الله. هذا وجه هذا القول. وأما المعتادة المميزة فمذهب أبي حنيفة فيها إذا زاد الدم على 10 أيام ردت إلى عادتها، وما زاد فهي مستحاضة فتجلس مقدار عادتها ولا تعمل بالتمييز. وقيل تعمل بالتمييز لا تعمل بالعادة، إلا إن وافقت العادة التمييز، وهو مذهب الشافعية. وذهب بعض العلماء إلى أن المعتادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة تعمل بالعادة التي، أي بعادتها السابقة، وهو مذهب الجمهور في غير المميزة. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، المشهور عند الحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، وقد تقدم قول الإمام مالك. وهؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة الذي أخرجه مسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، قاله لفاطمة بنت حبيش وليس لأم حبيبة. أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وقالها إيش؟ أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني 6 أيام 7 أيام قدر ما كان يعني في على عادتها التي سبقت. فردها النبي صلى الله عليه وسلم للعادة. واحتمال وجود التمييز معها ممكن، كانت ممكن تكون مميزة، لكن ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ما سألها هل تميزين أم لا تميزين، أعطاها الحكم مباشرة. إذن لا فرق بين هذه وهذه، إذ لو وجد فرق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم واستفصل في هذا المقام. وهذا القول هو الصواب إن شاء الله. خلاصة القول أن المعتادة إذا صارت مستحاضة تجلي سعادتها السابقة قبل الاستحاضة سواء كانت مميزة أم لا. قال ابن عثيمين رحمه الله: والراجح أنها، أي المستحاضة المعتادة، ترجع للعادة، لأن الحديث الذي فيه ذكر التمييز قد اختلف في حجته، وقد علمتم أنه ضعيف. قال: ولأنه أيسر وأضبط للمرأة، لأن هذا الدم الأسود أو المنتن أو الغليظ ربما يضطرب ويتغير أو ينتقل إلى آخر الشهر أو أوله أو ينقطع بحيث يكون يوما أسود ويوما أحمر، انتهى. طيب، خلاصة الدرس اليوم: أولا، لا يوجد دليل صحيح على تحديد أقل الحيض والطهر وأكثرهما. ثانيا، المبتدأ المميزة تعمل بالتمييز، فإذا رأت الدم الأسود الذي له رائحة أمسكت عن الصلاة والصيام، وإذا ذهب وبقي الأحمر الذي لا رائحة له اغتسلت وصلت. والمبتدأ غير المميزة تعمل بعادة نسائها كأختها وأمها وما شابه. فإذا كنا عادة يحضن 6 أيام من أول الشهر مثلا، فهذا يكون حيضها أول الشهر، تمسك عن الصلاة والصيام وبعد 6 أيام تغتسل وتصل. ثالثا، المعتادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة تعمل بعادتها السابقة. مثال ذلك: امرأة كانت تحيض حيضا مضطردا سليما 6 أيام من أول كل شهر، ثم أصيبت بمرض الاستحاضة، فجاءها نزيف يبقى معها أكثر الشهر، فهذه مستحاضة معتادة. نقول لها: كلما جاء الشهر مع الدم فاجلسي من أول يوم إلى اليوم السادس ثم اغتسلي وصل. هذه الخلاصة، خلاصة الدرس اليوم. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل، ونختم بهذا الكلام: وقد أطال المصنفون في الفقه في المستحاضة، اضطربت أقوالهم اضطرابا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة، فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي في البيان والنقص في الأديان، وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا، والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها، وذلك لأن بعضها ظاهر في معرفتها إقبال الحيضة وإدبارها، وبعضها صريح في أن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة، فطاحت مسألة المتحيرة ولله الحمد. انتهى كلامه رحمه الله، والحمد لله، وننتهي بهذا بفضل الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم الدرس 32 من دروس شرح بداية المجتهد، وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند أحكام الدماء الخارجة من الرحم عند الباب الأول. اليوم معنا الباب الأول. قال المؤلف رحمه الله: الباب الأول. هذا الباب سيذكر فيه المؤلف أنواع الدماء، أو سيذكر فيه المؤلف أنواع الدماء الخارجة من الرحم. أنواع الدماء الخارجة من الرحم هي دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، هي 3 أنواع باتفاق أهل العلم كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم 3: دم حيض عرفه بقوله وهو الخارج على جهة الصحة، يعني الذي يخرج من رحم المرأة على جهة الصحة، يعني في وضعها الطبيعي كما جبلها الله سبحانه وتعالى عليه، يعني بشكل طبيعي من غير مرض. عرفه بعض العلماء بقولهم هو دم جبلة، يعني جبلها الله سبحانه وتعالى على هذا الوضع، يخرج من أقصى الرحم، من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة، هكذا عرفه البعض. طبعا المرأة من طبيعتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها أنها تحيض عندما تبلغ، ونقل بعض أهل العلم أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، نقلوا الاتفاق على هذا. أما انقطاع الحيض تماما لكبر السن فاختلفوا فيه متى يكون في أي سن، فبعضهم قال ينقطع حيض المرأة في 55. طبعا الكلام كله في الهجري، كما نذكر دائما لما نتحدث عن السنين في الشرع فنعني بها الهجرية، عن 55 سنة هجرية. بعضهم قال هذا وبعضهم قال إلى 60 وبعضهم قال أدنى أقل من هذا. المهم هو خلاف بين أهل العلم، وفي ما في تحديد عندنا في الأمر حقيقة، والنساء يختلفن في هذا، لكن تقريبي يعني، وهذا من 55 وما حولها، أمر تقريبي فقط. يعني ما بين 50 55 60، هذه الحدود. المهم في هذه المدة ما بين 9 سنوات إلى 55 أو أدنى أو أكثر، المرأة تحيض، وهذا الحيض هو دم يخرج من أقصى رحم المرأة، أو وضع طبيعي من عند الله سبحانه وتعالى خلقها على هذا الوضع، هذا هو دم الحيض. تترتب عليه أحكام من ترك الصلاة، ترك الصيام، عدم جواز الجماع، العدة كذلك تترتب عليه، وأحكام أخرى عند بعض أهل العلم. وقال دم حيض ودم استحاضة. دم استحاضة، دم الاستحاضة هو دم يستمر في النزول، قال وهو الخارج على جهة المرض، دم يستمر بالنزول لعلة من أدنى الرحم في غير وقته، هكذا عرفه بعض أهل العلم. قال وأنه غير دم الحيض، يعني يختلف عن دم الحيض، هذا يخرج لعلة، دم الحيض يخرج بشكل طبيعي، وهذا يخرج من أدنى الرحم، ذاك يخرج من أقصى الرحم، هذا يخرج في غير وقت الحيض، ذاك يخرج ينزل في وقت الحيض. وما الدليل على التفريق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ قال المؤلف وأنه غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق وليس بالحيض، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وهذا حديث عائشة في الصحيحين، قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. إذن هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحيض والاستحاضة، فقالت إني امرأة أستحاض، يعني يستمر بي الدم بعد أيام الحيض، فلا أطهر أفأدع الصلاة، يعني هل حكمي الآن في حال الاستحاضة هو نفس حكمي في حال الحيض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إذن عندي فرق الآن، قال إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم النازل ناتج عن نزيف من العرق، قال وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. إذن صار في عندي تفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وحكم دم الحيض غير حكم دم الاستحاضة، ففي حال الاستحاضة تصلي المرأة وتصوم ويجامعها زوجها، أما في حال الحيض فلا. قال ودم نفاس وهو الخارج مع الولد، دم النفاس هو دم يخرج من رحم المرأة عند الولادة، أخذ الاسم من النفس وهو الدم، إذن هو دم يخرج مع الولادة، ولادة المرأة يسمى نفاسا. هذا الدم يخرج أحيانا، بعض النساء ما يخرج منها دم نهائيا عند الولادة، وهذا نادر طبعا، والغالب أنه يخرج معها مع الولادة دم، وهذا الدم بعض النساء يستمر معها أياما، بعضهم يستمر معها أكثر من شهر، أكثر النساء وغالب النساء يستمر معها الدم 40 يوما، أقصى شيء يعني، أقصى شيء يستمر معها 40 يوما، وإن كان ثبت أيضا أن بعض النساء يستمر معها أكثر من ذلك، وسيأتي هذا الموضوع وحده، وهذا أيضا النفاس يترتب عليه أحكام من ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الجماع إلى آخره. إذن خلاصة الأمر أن أهل العلم متفقون على هذه الأنواع الثلاثة من الدماء، وأنها هي التي تنزل من رحم المرأة. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني. على طبعا هذا الباب يريد أن يذكر فيه المؤلف علامات الطهر والحيض والنفاس والاستحاضة، كيف نفرق بين الحيض والاستحاضة والنفاس، وما هي علامات الطهر من الحيض الطهر من النفاس. هذا الباب الثاني معقود لهذا الأمر، ولذلك عقد له عدة مسائل المؤلف رحمه الله. فقال: أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها على إلى بعض، وانتقال الطهر إلى الحيض والحيض إلى الطهر، فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار، ونحن نذكر منها ما يجري مجرى الأصول، وهي سبع مسائل. المسألة الأولى مدة الحيض والطهر، هذه المسألة الأولى. اختلف العلماء، قال المؤلف: اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر. فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض 15 يوما، يعني أقصى ما يمكن أن تجلس المرأة وهي حائض كم يوم. هنا حصل النزاع بين العلماء. هذا القول الأول مروي عن الإمام مالك أن أكثر أيام الحيض 15 يوما. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن المرأة إذا نزل عليها الدم أكثر من هذا لا تكون حائضا بعد 15 يوما، لا تكون حائضا، خلاص قولا واحدا عند من يقول بهذا القول. قال: وبه قال الشافعي، وهو مذهب الشافعي وأحمد أيضا، وهو قول عطاء وأبي ثور والأوزاعي وإسحاق وأبي عبيد، كلهم قالوا بهذا أن أكثر الحيض 15 يوما. وقال أبو حنيفة: أكثره 10 أيام، وقال به صاحب أبي حنيفة والثوري أيضا. وقال سعيد بن جبير: أكثره 13 يوما. وقد ثبت أن بعض النساء يحضن 17 يوما، قاله الإمام أحمد رحمه الله. وقال قوم، قال ابن المنذر رحمه الله: وقال قوم ليس لأكثره حد. هذه مذاهب أهل العلم في أكثر الحيض. قال: وأما أقل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك، بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضا، إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق. لا حد لأقل الحيض عند مالك، بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضا. إيش المقصود بالدفعة؟ الدفقة، سيلان الدم دفقة واحدة فقط، يسيل الدم من المرأة مرة واحدة وينقطع، هذا عند مالك يعتبر حيضا، وعند غيره لا يعتبر حيضا، عند الكثير من خالفه لا يعتبر حيضا. لكن وإن كان يعتبر حيضا عند الإمام مالك، قال المؤلف: إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق. يعني في الطلاق الآن عندما تطلق المرأة تمكث 3 قروء، القرء هو الحيض عند بعض أهل العلم. طيب كم حيضة إذن؟ 3 حيضات. طيب هل هذه الدفعة تعتبر حيضة؟ قال الإمام مالك: لا يعتبرها، إن كان يعتبرها حيضة لكن لا يعتبرها في عدة الطلاق. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. وقال الشافعي وأحمد، وهو قول وقول عطاء وأبي ثور والأوزاعي وإسحاق وأبي عبيد: أقله يوم وليلة. يوم وليلة يعني 24 ساعة، أقله يستمر نزول الدم على المرأة 24 ساعة عشان يكون حيض، أقل من هذا لا يعتبر حيضا عند هؤلاء. وقال أبو حنيفة: أقله 3 أيام، وقاله صاحباه يعقوب ومحمد، يعقوب أبو يوسف ومحمد بن الحسن. صاحبا أبي حنيفة، قالا نفس قول إمامهما. والثوري قال به، وقال آخرون ليس لأقله حد، قاله ابن منذر رحمه الله. إذن ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد عند بعض أهل العلم، وهذه المذاهب التي سمعتموها لأهل العلم. قال وأما أقل الطهر، الآن المرأة الطبيعية في الحيض هذه لا إشكال معها. كثير من النساء عندما تحيض تبدأ حيضتها في أول الشهر مثلا، أو في منتصف الشهر، أو في آخر الشهر، المهم في وقت معلوم، وتبقى حائضا 6 أيام أو 7 أيام أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، المهم أن أيامها معدودة محصورة معلومة، والوقت الذي تبدأ بالحيض فيه من الشهر أيضا معلوم. هذه امرأة تحيض حيضا طبيعيا ووضعها مستقر وما تحير ولا تتعب لا نفسها ولا غيرها، خلاص هذه أول ما ترى الدم هو حيض، إلى أن ترى الطهر خلاص تطهر تغتسل وتصلي وينتهي الأمر وأحكامها تصبح واضحة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في المستحاضة، مشكلة في المستحاضة التي عندها اضطراب وعندها استمرار في نزول الدم، هذه المشكلة. الآن هذه ماذا نفعل معها؟ هذه الأقوال الآن في أقل الحيض وأكثر الحيض هذه تمهيد مقدمة، لأنه سينبني عليها أشياء ستأتي إن شاء الله. والمستحاضة اختلف في أمرها العلماء كثيرا، كيف يفرقون بين دم الحيض ودم الاستحاضة، كيف يفرقون بين الحائض والمستحاضة، ومتى تكون حائضا ومتى تكون مستحاضة، والخلاف كثير جدا. وأقوال العلماء في هذا، وهذا الذي أريده، أقوال العلماء في هذا كثيرة ومنتشرة، والتفصيلات عندهم كثيرة جدا. حتى قال بعض أهل العلم باب الحيض هو أصعب أبواب الفقه، واختلفوا في هذا، هل هو كتاب الحيض أصعب أو باب الحيض أصعب أم باب البيوع أصعب، خلاف بين العلماء في هذا. المهم الأقوال كثيرة في المسألة، وحتى العالم الواحد تجد له أقوالا مختلفة في المسألة الواحدة في هذا الباب. بالنسبة للطهر قالوا أقل الطهر كم الآن؟ يعني المرأة الطبيعية الآن مثلا تجلس 6 أو 7 أيام حائض ثم تكمل بقية الشهر طاهر، مثلا تحيض 7 أيام وتطهر 23 يوما وهكذا، خلال الشهر تحيض حيضة واحدة وتطهر بقية الشهر ووضعها طبيعي. لكن غيرها من النساء في عندهم اضطراب في الأمر. طيب في حال وجود أمر زي هذا أقل الطهر كم يكون عند النساء؟ قال فاضطربت في أقل الطهر بين الحيضتين، قال فاضطربت فيه الروايات عن مالك، فروي عنه 10 أيام وروي عنه 8 أيام. إيش يعني 8 أيام؟ يعني المرأة تحيض وتبقى 8 أيام طاهر ثم تحيض ثم تطهر، تبقى 8 أيام طاهر ثم تحيض، هذا معنى أقل الطهر. إذا قلنا 3 أيام إذن تحيض وتطهر 3 أيام ثم ترجع إليها الحيضة. إذا قلنا أن أقل الأيام 7 إذن إذا رجعت الحيضة بعد 3 أيام لا تكون حيضة هذه. هنا الإشكال في الأمر. قال وروي 15 يوما، 15 يوم، وإلى هذه الروايات مال البغداديون من أصحابه، وبها قال الشافعي وأبو حنيفة وصاحباه، والثوري، وزعم أبو ثور أنهم لا يختلفون فيما نعلم أن أقل الطهر 15 يوما، وفي المذهب الحنبلي 13. وقال ابن المنذر: وأنكر الطائفة هذا التحديد، وممن أنكر ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. ما في تحديد في أقل الطهر. قال: وأكثر الطهر، وأما أكثر الطهر فليس له حد عنده، فليس له حد عندهم حد. أكثر الطهر 23 25 30، خلاص بما أنه ما فيش دم الأمر مفتوح. قال: وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم. طيب هنا الآن ما الذي يترتب على هذا الخلاف في تحديد أقل وأكثر الحيض والطهر إلى آخره؟ قال: وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم، فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم، وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة. لاحظوا الآن، شفتم ما يترتب على هذا على هذه المذاهب؟ يعني من يقول مثلا أقل الحيض يوم وليلة، هذا إذا نزل الدم على المرأة التي بلغت واستمر لساعة أو ساعتين، نزل عليها الدم واستمر ساعة أو ساعتين، المهم أقل من يوم وليلة، هذا لا يعتبر هذا الدم حيضا. ليش؟ لأن الحيض عنده لا يكون أقل من يوم وليلة، يعني يجب أن يستمر نزول الدم عليها أقله 24 ساعة حتى يعد حيضة عنده. إذا نزل دم أقل من 24 ساعة هذا لا يعتبر حيضا، هذا ما ترتب على هذا القول. قال: طيب إيش نعتبر الدم هذا في حال نزل عليها الدم ساعة ساعتين ثلاث أربعة، ماذا نعتبر هذا الدم؟ قالوا: يعتبرونه استحاضة. طيب من اعتبر أن أقل مدة الحيض 3 أيام، إذا نزل الدم على المرأة يوم ويومين لا يعتبره حيض، يعتبره استحاضة. قال: ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود، وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا. هذا القول الذي قاله الإمام مالك رحمه الله، ما في حد لأقل الحيض. وغيره بعض العلماء قالوا بأن الحيض لا يوجد أقل له، إذن دفعة الدم يعني سيلان الدم من الرحم ولو لم يستمر تعتبر حيضا عنده، تعتبر حيضا. ليش؟ لأنه ما عنده حد لأقل الحيض. قال: ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا، وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة، كمن قال مثلا أكثره 15 يوما، فما زاد عن ذلك عنده لا يعتبر حيضا. إيش يعتبر؟ طيب يعتبر استحاضة، أكثر من 15 يوم عنده استحاضة. قال: ولكن محصل مذهب مالك في ذلك أن النساء على ضربين، على نوعين، مبتدأ ومعتادة، مبتدأ ومعتادة. المبتدأ هي التي لم يأتها الحيض قبل ذلك، هذه تسمى مبتدأ، ابتدأها الحيض ولم تكن تحيض قبل ذلك. والمعتادة هي التي سبق لها حيض، وبعض العلماء يزيد المتحيرة أو المحيرة، اسمان لها. المتحيرة هي احتارت، والمحيرة حيرت الفقهاء، فلذلك سموها بهذا الاسم. وهي من نسيت عادتها عددا أو مكانا، لم تعد تعرف كم كان التحيض، 6 أيام، 7 أيام، 8، ما تدري، من أول الشهر، من وسط الشهر، من آخر الشهر، لا تدري، نسيت كل شيء، سموها المتحيرة. ولهم فيها مذاهب وأقوال كثيرة مضطربة. وكثير من أهل العلم يذهب إلى أنها كالمبتدأ في الحكم، ولأن المؤلف ما ذكرها لن ننشغل بها، سنمشي على هذا أنها كالمبتدأ، إن هذا هو الراجح إن شاء الله. طبعا تفصيلات هذه المسائل كثيرة وطويلة، والأقوال متشعبة، تألف فيها الدارمي رحمه الله كتابا ضخما في الحيض، بس اختصره النووي رحمه الله وأخذ منه الزبدة والخلاصة النافعة، وترك الأقوال المتشعبة الكثيرة التي لا فائدة منها. إذن خلاصة الأمر هنا الذي نريد أن نعرفه هو أنواع النساء في هذا الباب: المبتدأة والمعتادة والمتحيرة. وعرفنا ما المقصود بالمبتدأ والمعتادة والمتحيرة. قال المؤلف رحمه الله: فالمبتدأ تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام 15 يوما، فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة، يعني بعد 15 يوما. قال: وبه قال الشافعي. طبعا هذه مبتدأ، يعني ما تعرف شيء عن أمور دورتها، عن الحيض التي تأتيها. قالوا: هذه تمكث أكثر مدة الحيض 15 يوما، وبعد ذلك تعتبر مستحاضة. قال: وبه قال الشافعي، إلا أن مالكا، يعني هذا القول هو عند الإمام مالك رحمه الله، وهذا نفسه عند الإمام الشافعي أيضا، لكن يوجد فرق بين قوليهما. قال: إلا أن مالكا قال: تصلي من حين تتيقن الاستحاضة، وعند الشافعي أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الأيام إلا أقل الحيض عنده، وهو يوم وليلة، يعني من يوم نزل عليها الدم يوم وليلة عنده مستيقن أنه حيض، لأنه أقل مدة الحيض، فهذا يعتبر حيضا، الباقي مشكوك فيه، لذلك تعيد الصلاة فيه 14 يوما. سيأتي التفصيل في هذا الموضوع. قال: وعند الشافعي أنها تعيد. طيب، قال: وقيل عن مالك، وقيل عن مالك يعني قول آخر، هذا القول الأول له، هذا القول الثاني في المبتدأ: بل تعتد أيام لداتها، أي مثيلاتها في السن من النساء. قال: ثم تستظهر بثلاثة أيام، أي تحتاط بزيادة 3 أيام على أيام نسائها، يعني إذا كان النساء التي في سنها وقريبات منها يحضن 7 أيام، هي تزيد 3 أيام فتتحيض 10 أيام. قال: فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة. هذا المذهب عند مالك والشافعي في المبتدأ. قال وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك، إحداهما بناؤها على عادتها، وزيادة 3 أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض. إيش يعني هذا؟ بناؤها على عادتها، يعني المعتادة يعني كان لها وقت في الماضي عادة معلومة أنها في أول الشهر مثلا تحيض 6 أيام 7 أيام 9 أيام، المهم لها أيام معلومة ووقت محدد معروف، هذه معتادة تسمى. ثم حصل عندها الاضطراب بعد ذلك وصار الدم يستمر عليها، فماذا تصنع؟ قال هنا تبني على عادتها، كم كانت تحيض في البداية وفي أي وقت تمضي على هذا. فإذا كانت تحيض في أول الشهر مثلا 7 أيام، خلاص تعتبر نفسها في كل أول شهر لمدة 7 أيام حائض، وزيادة 3 أيام يعني بتصبح العدة العدة كم؟ عدة الحيض عندها 10 أيام. قال ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض، يعني لو قلنا بأن عادتها المعتادة 13 يوما، عادة تحيض 13 يوما، وقلنا بأن أكثر مدة الحيض 15 يوما. طيب لو كانت تعتد 13 يوما، إذا أردنا أن نضيف إليها 3 أيام من باب الاحتياط الذي الاستظهار الذي هو مذهب عند الإمام مالك، كم تصبح؟ 16 يوما. تجاوزت 15 أم لا؟ تجاوزت، هو أكثر مدة الحيض، إذن تترك اليوم الأخير هذا لأنه تجاوز مدة الحيض، فتتحيض 15 يوما فقط، لأنها زادت مع 3 زادت عن أكثر مدة الحيض. هذا المقصود الإمام مالك رحمه الله. فإذا كانت عادتها حيضتها 14 يوما، إذا زادت 3 أيام ستتجاوز أكثر مدة الحيض، إذن تتحيض يوم إضافي فقط إلى 15، ثم بعد ذلك خلاص تعتبر نفسها مستحاضة. هذا مقصود الإمام مالك رحمه الله. والثانية، هذه الرواية الثانية في المعتادة، قال والثانية جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض، يعني إذا قلنا أن أكثر مدة الحيض عنده 15 يوما، تبقى أكثر مدة الحيض 15 يوما، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. قال أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز، تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز، أو يعني إذا كانت من أهل التمييز تعمل على التمييز، وإذا ما كانت من أهل التمييز تجلس أكثر مدة الحيض. ما معنى تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز؟ أهل التمييز أو المميزة هي التي تفرق بين دم الحيض والاستحاضة بالصفات. صفات إيش؟ صفات الدم. ما هي صفات الدم التي تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ أولا قال الفقهاء، أولا اللون، فدم الحيض أسود والاستحاضة أحمر. ثانيا الرقة، دم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة رقيق. ثالثا الرائحة، دم الحيض منتن كريهة رائحته بخلاف دم الاستحاضة. وزاد البعض رابعة وهي التجمد، فقالوا دم الحيض لا يتجمد إذا خرج بخلاف دم الاستحاضة. هذه العلامات هي التي تجعل المرأة تميز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وقال الشافعي تعمل على أيام عادتها، هذا عند الشافعي إذا لم تكن من أهل التمييز. التمييز مقدم هنا عند الشافعي فيما ذكروا، قالوا إن كانت من أهل التمييز فتعمل بالتمييز، وإن لم تكن من أهل التمييز فتعمل على أيام عادتها، فالتمييز عنده مقدم على العادة. في ماذا؟ في المعتادة. هذا ما ذكروه عن الشافعي رحمه الله. قال المؤلف: وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر. اسمع الآن ماذا قال: لا مستند لها إلا التجربة والعادة. يعني على ماذا اعتمد الآن هؤلاء الفقهاء عندما قالوا أقل الحيض كذا وأكثره كذا وأقل الطهر كذا وأكثره كذا إلى آخره؟ ما الذي من أين أتوا بهذه الأقوال؟ ما هو أصلها؟ قالوا هي التجربة والعادة، نظروا إلى النساء وحالهن في الحيض وكل حكم بما علم، بس هذا هو التجربة والعادة. قال: وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته، أن التجربة وقفته على هذا الأمر. يعني من علم من حال النساء أن أقل ما يحضن يوما وليلة قال أقل الحيض يوم وليلة، وما في امرأة تحيض أقل من هذا، هذا حد علمي. ومن علم من النساء أنهن يحضن 15 يوما ولا يزيد قال أكثر مدة الحيض 15 يوما. لكن وقف غيره على أنه يوجد نساء يحضن 17 يوما، وهذا ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه، وذكرها غيره من أئمة السلف. على كل، هذه هي الحجة عندهم حتى تعرفوا سبب الخلاف. قال: والاختلاف ذلك في النساء، أن هذا الأمر مختلف في النساء، مش كل النساء نفس الشيء، مختلفات اختلاف شديد جدا في هذا. قال: والاختلاف ذلك في النساء عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء، ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا. إذن هذا هو سبب الخلاف في هذا الأمر. من هذا تعلم أن أصح الأقوال في مسألة التحديد الأقل والأكثر أنه لا يوجد تحديد في ذلك، إذ إنه من الناحية الشرعية لا يوجد عندي دليل، والتجربة مختلفة مضطربة اختلافا كثيرا جدا لا يمكن أن تضبطه في هذا. قال: وإنما أجمعوا بالجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة أكثر الحيض أنه استحاضة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال: والمتجاوزة لأمد أكثر أيام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة. لا شك كلهم متفقون على الذين وضعوا مدة لأكثر الحيض أنها إذا تجاوزت أكثر مدة الحيض فتعتبر مستحاضة. إذن الاستحاضة لا يختلفون فيها، والحيض لا يختلفون فيه، يوجد حيض ويوجد استحاضة، لكن التمييز والتفريق بين هذا وهذا هو محل النزاع الكبير في هذه المسألة. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فإذا أقبلت الحيض فاترك الصلاة هو الحديث الذي ذكرناه، حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش. قالت عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية: أمكثي، احفظوا الروايات مهمة، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. أخرجه مسلم. وفي رواية في البخاري فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا ذهب إيش؟ قدرها. فأمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. هذه ألفاظ هذا حديث عائشة رضي الله عنه وحديث صحيح بنى عليه الفقهاء أحكاما مهمة. قال المؤلف رحمه الله وإنما صار الشافعي ومالك رحمه الله في المعتادة في إحدى الروايتين عنه يعني عن مالك رحمه الله إلى أنها تبني على عادتها لحديث أم سلمة الذي رواه مالك في الموطأ. أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الدماء كانت تسيل منها بشكل كبير فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني سألت لها النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة هي التي تولت السؤال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستنفر ثم لتستثفر بثوب هكذا عندي تستثفر ثم لتصلي. حديث أم سلمة هذا حديث ضعيف فهو من رواية سليمان بن يسار عن أم سلمة ولم يسمعه منها فهو منقطع. على هذا نص الحفاظ وجاء في رواية أنه رواه يعني سليمان بن يسار عن رجل عن أم سلمة هكذا جاء مبهما وجاء في رواية عن رجل من الأنصار وهو مبهم أيضا ورواه بعضهم عنه عن مرجانة أو مرجانة عن أم سلمة وهي مجهولة وله أوجه أخرى ذكرها الدارقطني في العلل والبيهقي في السنن الكبرى والحديث موجود في سنن أبي داود النسائي وغيرها من كتب السنن وفي الموطأ وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله. والحديث الثالث في هذا الباب أيضا من الأحاديث التي نحتاجها حديث أم حبيبة وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف فإنه يذهب بالدماء. أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل والراجع ضعفه وقد ضعف هذا الحديث غير واحد من الحفاظ. هذا ذكرناه استطرادا هكذا لكن خلينا الآن في موضوعنا. قال فألحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض. يعني هي مستحاضة شكت هل جاءها الحيض أم لا. أما الأولى التي ألحقوها بهذه الحائض شكت في الاستحاضة هي حائض وتعلم من نفسها أنها حائض لكن شكت بعد ذلك هل انقطعت حيضتها وبدأت الاستحاضة أم لا. الثانية بالعكس فجعلوا الثانية هي الأصل وألحقوا الأولى بها. قال وإنما رأى أيضا في المبتدأ أن يعتبر أيام ولداتها لأن أيام ولداتها شبيهة بأيامها فجعل حكمهما واحدا. هذا ما استدل به من قال بالقول الأول في المعتادة ومن قال بالقول الثاني في المعتادة من أقوال مالك رحمه الله. طيب الاستظهار من أين جاءت؟ معنى الكلمة لغة هو الاحتياط للاستظهار. هذا الاستظهار ماذا مذهب مالك؟ قال المؤلف وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه رحمهم الله وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي، أوزاعي الوحيد الذي وافقهم على هذا، إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة. لهذا خالفهم جمهور الفقهاء، لأنه ما جاء في الأحاديث الصحيحة هذا الاستظهار، وقد روي في ذلك أثر ضعيف. إذن حجة في مسألة الاستظهار عند الاستظهار عند المالكية دليلان، ذكر المؤلف واحدا وترك الثاني لشدة ضعفه الظاهر والله أعلم. أما الأول فهو أثر ضعيف كما قال، يعني حديثا ضعيفا اعتمدوا عليه، ويعني بهذا حديث أسماء بنت مرشد الحارثية، كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لها أقعدي أيامك التي كنت تقعدين ثم استظهري بثلاث. لاحظنا هذا الشاهد، ثم استظهري بثلاث، يعني احتاطي بثلاثة أيام إضافية عن الأيام التي كنت تقعدينها. قال ثم اغتسلي. لكن هذا الحديث أخرجه البيهقي وضعفه بحرام بن عثمان، قال الذهبي متروك باتفاق مبتدع، وهو الذي قال فيه الشافعي الرواية عن حرام حرام، وكذلك قال ابن معين رحمه الله. فالخبر واهٍ كما ترى، ما ينبغي أن يحتج به أصلا. والدليل الثاني عندهم هو القياس، قال ابن عبد البر واحتجوا فيه من جهة القياس على المصرات في اختلاط اللبنين. فجعلوا كذلك اختلاط الدمين، دم الحيض ودم الاستحاضة. قال دم الاختلاط، فجعلوا كذلك اختلاط الدمين دم الاستحاضة ودم الحيض، يعني قاسوا دم الحيض ودم الاستحاضة على اللبنين في الشاة المصراة. تعرفون حديث المصراة في حديث أبي هريرة في الصحيحين، من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، لاحظونا فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. هذا حديث المصراة، وهو ما يشير إليه. قال ابن عبد البر وفي السنة من حديث ابن سيرين وغيره عن أبي هريرة أن المصراة تستبرأ ثلاثة أيام، ليعلم بذلك مقدار لبن التصرية من لبن العادة، يعني اللبن الذي نتج نتيجة التصرية وهو ربط ضرع الشاء أو الناقة والامتناع عن حلبها من أجل أن يكبر ضلعها، من أجل أن يكبر ضرعها. فصار في خلط ما بين لبن التصري واللبن العادي. قال فجعلوا كذلك الذي يزيد دمها على عادتها، يعني قاسوا كذلك المرأة المستحاضة على هذه. قال ليعلم بذلك أحيض هو أم استحاضة، استبراء واستظهارا. هذا ما قاله ابن عبد البر، انتهى كلامه رحمه الله. ولضعف هذا القول وضعف هذا القياس رده حتى بعض أئمة المالكية ومنهم ابن عبد البر رحمه الله. طيب، خلاصة المسألة، المبتدأ والمعتادة، المبتدأ قسمان، مبتدأ مميزة وهي التي تميز بين الدم النازل بصفاته المتقدمة ومبتدأ غير مميزة لا تستطيع أن تميز بين الدماء، وهي التي يكون دمها على صفة واحدة. أما المبتدأ المميزة فقيل تكون حائضا من أول ما ترى الدم إلى 15 إلى عشرة أيام، وطهرها يكون 20 يوما، هذا شهر، ولا عبرة بالتمييز عند هؤلاء، على طول هكذا، على طول 10 أيام حيض و 20 يوم طهر، وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب الحنفية. هذا المذهب مبني على أنها تمكث أكثر الحيض عندهم، لأن أكثر الحيض عندهم الأحناف 10 أيام، وكما ذكرنا سابقا أن أقل مدة الحيض وأكثر، وهذا قول ضعيف، إذن القول يضعف. وقيل تعمل بالتمييز بشرط أن يكون التمييز صالحا، أن يكون حيضا. وش يعنون بالتمييز الصالح؟ هو الذي يصلح أن يكون حيضا بأن لا ينقص عن أين أقل الحيض ولا يزيد على أكثره، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. ودليلهم، دليل القول بالعمل بالتمييز، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، يعني حديث عائشة المتقدم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه، لا حديث فاطمة بنت حبيش غير حديث عائشة المتقدم، هذا الحديث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، أسود يعرف، إذا له صفة معينة يعرف بها اللون. وفي قول في تفسير هذا اللون مع الرائحة، وهو ضعيف هذا الحديث. وصح عن ابن عباس أنه قال أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. البحراني يعني الأسود، استدلوا أيضا بفتوى ابن عباس رحمه الله. وقالوا أيضا أحكام الحيض معقولة المعنى، فإذا ميزت المرأة بين الأذى وبين دم العرق عملت به. وهذا القول في المبتدأ المميزة هو القول الصواب، تعمل بالتمييز. ليش؟ لأن المبتدأ لا عادة لها متقررة، فلم يبقى لها سوى العمل بالتمييز أو ترجع إلى عادة نسائها. والتمييز أولى لأنها علامة خاصة بها، بخلاف عادة غالب نسائها فهي عامة، والخاص مقدم على العام، والأخذ بقول الصحابي مقدم، والله أعلم. وأما المبتدأ غير المميزة فمذهب أبي حنيفة فيها كالتي قبلها، وتقدم مذهب مالك من كلام المؤلف رحمه الله. وعند الشافعية تحيض يوما وليلة في وجه عندهم، وهذا مبني على أقل الحيض يوم وليلة، وهو ضعيف. وقيل ترد إلى غالب عادة النساء، وهو 6 أو 7 بالتحري، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ووجه في مذهب الشافعي. والصواب إن شاء الله في هذه ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما شرح هذه الفقرة من كلام الحنابلة، قال وغالب الحيض 6 أيام أو 7، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أو 7. ولأنه إذا تعذر علم الشيء بعينه رجعنا إلى جنسه، فهذه المرأة لما تعذر علم حيضها بعينها ترجع إلى بني جنسها. قال والأرجح أن ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمها طبعا هذا القول قاله إسحاق بن راهوي أيضا. قال وما أشبه ذلك لا إلى عادة غالب الحيض، لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء. انتهى كلامه رحمه الله، وما قاله هو الصواب إن شاء الله في المبتدأ غير المميزة، ترجع إلى عادة نسائها القريبات منها كأمها وأختها وخالتها. ولكن الحديث الذي ذكره الشيخ تقدم أنه ضعيف، فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حديث أم حبيبة. وقال الباجي في المنتقى وجهه أي هذا القول ترجع إلى عادة نسائها، قال أنها لما لم تكن لها عادة ترجع إليها وجهل أمرها وجب اعتبارها بأحوال لداتها، إذ لا طريق لها إلى معرفة حالها بأكثر من ذلك، ولو كانت لها عادة لردت إليها. فإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فالظاهر أن حيضها كحيض لداتها. انتهى كلامه رحمه الله، هذا وجه هذا القول. وأما المعتادة المميزة فمذهب أبي حنيفة فيها إذا زاد الدم على 10 أيام ردت إلى عادتها، وما زاد فهي مستحاضة فتجلس مقدار عادتها ولا تعمل بالتمييز. وقيل تعمل بالتمييز لا تعمل بالعادة إلا إن وافقت العادة التمييز، وهو مذهب الشافعية. وذهب بعض العلماء إلى أن المعتادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة تعمل بالعادة التي أي بعادتها السابقة، وهو مذهب الجمهور في غير المميزة. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، المشهور عند الحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، وقد تقدم قول الإمام مالك. وهؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة الذي أخرجه مسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، قاله لفاطمة بنت حبيش وليس لأم حبيبة. أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وقالها إيش؟ أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني 6 أيام 7 أيام قدر ما كان يعني في على عادتها التي سبقت. فردها النبي صلى الله عليه وسلم للعادة. واحتمال وجود التمييز معها ممكن، كانت ممكن تكون مميزة، لكن ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ما سألها هل تميزين أم لا تميزين، أعطاها الحكم مباشرة. إذن لا فرق بين هذه وهذه، إذ لو وجد فرق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم واستفصل في هذا المقام. وهذا القول هو الصواب إن شاء الله. فخلاصة القول أن المعتادة إذا صارت مستحاضة تجلس عادتها السابقة قبل الاستحاضة سواء كانت مميزة أم لا. قال ابن عثيمين رحمه الله: والراجح أنها أي المستحاضة المعتادة ترجع للعادة، لأن الحديث الذي فيه ذكر التمييز قد اختلف في حجته، وقد علمتم أنه ضعيف. قال: ولأنه أيسر وأضبط للمرأة، لأن هذا الدم الأسود أو المنتن أو الغليظ ربما يضطرب ويتغير أو ينتقل إلى آخر الشهر أو أوله أو ينقطع بحيث يكون يوما أسود ويوما أحمر. انتهى. طيب، خلاصة الدرس اليوم: أولا، لا يوجد دليل صحيح على تحديد أقل الحيض والطهر وأكثرهما. ثانيا، المبتدأ المميزة تعمل بالتمييز، فإذا رأت الدم الأسود الذي له رائحة أمسكت عن الصلاة والصيام، وإذا ذهب وبقي الأحمر الذي لا رائحة له اغتسلت وصلت. والمبتدأ غير المميزة تعمل بعادة نسائها كأختها وأمها وما شابه، فإذا كنا عادة يحضن 6 أيام من أول الشهر مثلا، فهذا يكون حيضها. أول الشهر تمسك عن الصلاة والصيام، وبعد 6 أيام تغتسل وتصل. ثالثا، المعتادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة تعمل بعادتها السابقة. مثال ذلك، امرأة كانت تحيض حيضا مضطردا سليما 6 أيام من أول كل شهر، ثم أصيبت بمرض الاستحاضة، فجاءها نزيف يبقى معها أكثر الشهر، فهذه مستحاضة معتادة. نقول لها كلما جاء الشهر مع الدم فاجلسي من أول يوم إلى اليوم السادس ثم اغتسلي وصل. هذه الخلاصة، خلاصة درس اليوم. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل، ونختم بهذا الكلام، وقد أطال المصنفون في الفقه في المستحاضة اضطربت أقوالهم اضطرابا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة، فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي في البيان والنقص في الأديان، وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا، والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها، وذلك لأن بعضها ظاهر في معرفتها إقبال الحيضة وإدبارها، وبعضها صريح في أن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة، فطاحت مسألة المتحيرة، ولله الحمد. انتهى كلامه رحمه الله، والحمد لله، وننتهي بهذا بفضل الله تبارك وتعالى.